رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 89 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمرا قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة، أي يذكر تحت هذا الكتاب الأشربة المحرمة الممنوعة، لأن الأصل في الأشياء الأباحة، وما كان محرما نص عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بيان من الراوي رضي الله عنه عبد الله، أن عمر تكلم بهذا الكلام لا في بيته ولا في مجلس فيه أفراد من الصحابة أو فيه عدد كبير من الصحابة، وإنما تكلم بهذا الكلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه حضر هذا الكلام جمع غفير من الصحابة والتابعين، ولم ينكر على عمر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم عرف عنهم أنهم ما يقرون أحدا على منكر، ما يجاملون رضي الله عنهم لا صغيرا ولا كبيرا، ينكرون إذا سمعوا، ينكرون على الأمراء بلطافة وأدب، فينكرون ولا يقرون، ولا يقال يستحي أو استحيا أو يخاف أو نحو ذلك. عرف عنهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا قال رجل مثلا إن فلان تكلم بهذا على المنبر، معناه أنه أقره الصحابة الحاضرون كلهم، وهذا الكلام كان على المنبر، وعادة الكلام على المنبر يكون يوم الجمعة أو في مجمع عام، ما يكون في عشرات أو أفراد، وإنما يكون جمع غفير. أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، يعني بعد المقدمة، لأن كلمة أما بعد يؤتى بها بعد المقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة. يشير رضي الله عنه إلى تحريم الخمر، لأن الخمر تدرج الله جل وعلا في تحريمها على عباده، وكان عمر رضي الله عنه ممن رأى بنظره الحكيم أنها لا تليق بالمسلم، فكان رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكان بعض العرب يكره الخمر ويحرمها على نفسه قبل أن يأتي الإسلام بتحريمها. فقيل لي أحدهم: لما لا تشرب الخمر؟ قال: لا يليق بمثلي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، ما يليق. أكون في النهار أمير وسيد وآمر وناهي، وفي الليل أكون خروف نعجة يتصرف في الصبي كيفما شاء لأن السكران لا عقل له، وأخس من البهيمة السكران لأنه قد يقع على أمه والعياذ بالله، قد يقع على بنته، وقد يقتل، وقد يسفك الدماء ويندم بعد هذا حينما يصحو لأنه لا عقل له. فكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما تليت على عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الآية الأولى فيها لفت نظر بأنها لا تليق بالأخيار لأن فيها إثم كبير وفيها منفعة، ما سلبت المنفعة منها إلى الآن. فأنزل الله جل وعلا بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق وقت شرب الخمر لأن العبد مأمور بأن لا يأتي الصلاة وهو سكران، ومن المعلوم أنه إذا شرب الخمر قرب وقت الصلاة أتى الصلاة وهو سكران، فنهي عن شرب الخمر بعد الظهر لأن العصر قريب، ونهي عن شرب الخمر بعد العصر لأن المغرب قريب، ونهي عن شرب الخمر بعد المغرب لأن العشاء قريب. متى يكون شرب الخمر؟ في الليل من بعد العشاء، لأنه ممكن يشرب ويصحو قبل أن يأتي وقت الفجر، وممكن أن يشرب بعد صلاة الفجر ويصحو قبل وقت صلاة الظهر، لأنه نهي عن قربان الصلاة حال السكر، وقبل هذا مباح له. فوضع أحد الصحابة رضي الله عنه وليمة ودعا الناس إليها بعد صلاة العشاء وقدم الخمر، فشرب بعض الصحابة رضي الله عنهم حتى سكروا، فأخذوا يتشاجرون بالكلام أولا ثم بالأيدي ثم بالعظام. أخذ أحدهم لحي جمل وضرب به صاحبه فشجه على وجهه فإذا الدم يسيل، فلما صحوا ندموا وتأسفوا كيف هذا يحصل منهم، وحضر أحدهم لصلاة الفجر وأثر الضربة في وجهه. من أين؟ من أخي فلان، أخوه. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما يكفي هذا. فأنزل الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال: انتهينا انتهينا، يكفي، رضي الله عنهم. فكان تحريم الخمر تدريجيا، ثم إنها حرمت تحريما قاطعا. يقول رضي الله عنه: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. نزل تحريم الخمر على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأمر عليه الصلاة والسلام بإراقة ما عند الناس من الخمر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أسقي عمومتي الخمر، وكان من البسر، ما كان من العنب كما سيأتي، ما كان عندهم خمر من العنب، وإنما كان من التمر والبسر والأشياء البسيطة. فأتى آت إليهم وقال: إن الخمر حرمت. فقال لي أبو طلحة: أرقها يا أنس. فأرقتها، سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون، فبادروا بإراقتها. يقول بعض الرواة: فجرت أزقة المدينة بالخمر، كل من كان عنده شيء أراقه. يقول عمر رضي الله عنه: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. هي يعني ممكن أن تصاغ وتعمل من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة البر والشعير. هذا من عمر رضي الله عنه ليبين أنها ليست الخمر من التمر فقط أو من الشعير فقط أو من العنب فقط، هي من هذه الخمسة ويمكن تعمل مما شابهها. ثم أتى رضي الله عنه بالكلمة الجامعة، وهذا الحديث له حكم الرفع، لأنه ما دام عمر قاله على المنبر والصحابة أقروه فهو لا يقول مثل هذا القول إلا وقد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعتبر أهل الحديث هذا الحديث له حكم الرفع، يعني ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه مثل ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخمر ما خامر العقل، هذا هو الخمر، هذه قاعدة. الخمر ما خامر العقل، شو معنى خامر؟ يعني غطى، ما غطى العقل، ما أذهب العقل، ما أخل بالعقل، ما أفسد العقل، يعني الخمر الذي يؤثر على العقل. والخمر ما خامر العقل أيا كان. قال العلماء رحمهم الله في أحكام البيع: يجوز للإنسان أن يبيع العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة، وإذا علم أن المشتري يتخذه خمرا فيحرم عليه أن يبيعه. يعني أن البايع إذا أتاه مشتر يشتري عنب يبيع عليه، ولا حرج عليه. لكن جاءه شخص يجمع العنب الفاسد، لأنه غالبا يكون من الفاسد للرائحة الكريهة، إذا رآه يشتري الفاسد الذي لا يصلح للأكل فيحرم عليه حينئذ أن يبيعه، لأنه يغلب على ظنه أنه يتخذه خمرا فلا يجوز له بيعه عليه. والخمر ما خامر العاقل، يعني أي مشروب خامر العقل، غطى العقل، أفسد العقل، فإنه خمر حينئذ. وما أسكر كثيره فقليله حرام. يأتي بعض السفهاء مثلا يقول إنه شرب كأس وما سكر، فنسأله مما تسكر؟ قال إذا شربت 5 أو 6 الواحد ما يسكر، هل يقام عليه حد الخمر حينئذ ولو لم يسكر؟ نعم، لأن الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. لأن في بعض المشروبات إذا شرب منها الكأس والكأسين مثلا ما يسكر إلا إذا شرب وأكثر، فنقول الشفة والملعقة الواحدة من هذا حرام وإن لم تسكر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر الفرق وهو بمثابة 3 أصع فملء الكف منه حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وعمر رضي الله عنه يحذر بهذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين للأمة بأن الخمر ما يتحدد بنوع، لأنه حينما نزل تحريم الخمر كما قال بعض الصحابة ما كان الناس عندهم خمر العنب، ما كان خمر العنب، لأنه يمكن العنب غالي ما يتيسر لهم، وإنما الخمر كانوا يعملونه من البسر البلح ومن التمر ومن الشعير ومن الحنطة، وما كان فيه خمر العنب إلا فيما بعد تواجد وكثر. والخمر ما خامر العقل فهو حرام، وإن لم يغطي العقل، لأن الكثير يغطي العقل ويذهب العقل، فالقليل منه حرام. والخمر أم الخبائث سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لما هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قد يتصور بعض الناس يقول الخمر أسهل من الزنا، أسهل من القتل، أسهل من اللواط من فعل فاحشة بالرجال، أسهل من أمور كثيرة. نقول لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، سماها أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، يعني أعظم من الزنا وأعظم من القتل وأعظم من سائر المحرمات. لما؟ نقول لأن الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يتحاشى عن كبائر أخرى كثيرة، واقع في الربا، الربا كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما يفكر في الزنا ولا يفكر في السرقة، يتحاشى هذا ويستحي ولا يخطر على باله، يخطر على باله أمر من الأمور لكن ما يخطر على باله الأمر الآخر، لأنه واقع فيما هو واقع فيه لكن الأمر الثاني يتحاشى عنه. لكن الواقع في الخمر ما يتحاشى عن شيء أبدا. الواقع في الخمر يقتل ويزني ويسرق ويشرك بالله ويعمل كل ما خطر على باله من حلال وحرام لأنه لا عقل له، وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان ممن قال لنا: رجل دعته امرأة وأغلقت الأبواب بينه وبين الخروج وانفردت وإياه، فقالت له: يزني بها، فأبى، فقالت: اقتل هذا الصبي، فأبى، فقالت: لن أتركك حتى تفعل واحدة من هذه الثلاث: الزنا، قتل الصبي، شرب الخمر، تشرب هذا الكأس من الخمر. ففكر هذا في نفسه، قال: الزنا شأنه عظيم ولا يليق بالمسلم، وقتل النفس أعظم، والخمر كأس يشربها ثم يتوب إلى الله ويستغفر ولا يتعدى شره. فاستسهل الخمر وشرب الكأس، فلما شرب الكأس قال: زيدوني زيدوني زيدوني. فزنى بالمرأة وقتل الصبي لما فقد العقل، فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، يعني الواقع فيها والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء. وكثيرا ما يحصل وقائع، يدخل سكران فيزني بأمه والعياذ بالله، يدخل سكران ويزني ببنته، يدخل سكران ويبقر بطن زوجته وهي في فراشها تنتظره إلى منتصف الليل. حصل وقائع من هذا كثير بسبب أم الخبائث، بسبب الخمر. فما نهى الإسلام عنها إلا وفيها من الشر العظيم ما الله به عليم. يقول عمر رضي الله عنه في بقية الحديث: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأعطى القواعد العامة والتفاصيل في بعض الأشياء، وترك عليه الصلاة والسلام مجالا لاجتهاد الحكام المسلمين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ما يخلو من الأجر. وخيار من يجتهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيارهم بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع هذا يقول: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. قال العلماء رحمهم الله: هذا من عمر دل على أن إصابة الحق أفضل للمرء من الأجرين، لأنه إذا اجتهد فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، وإذا كان على الحق بدون اجتهاد فهو أولى له إذا تيسر له ذلك. فأحب عمر رضي الله عنه في بعض المسائل المختلف فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، عمر رضي الله عنه يخالف بعض الصحابة في بعض المسائل، وابن عمر يخالف أباه في بعض المسائل، وعمر يختلف مع بعض الصحابة، وأبو بكر يختلف، وزيد بن ثابت رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود يختلفون في بعض المسائل، ولكل وجهة نظره في اجتهاده، وهذا في المسائل الفرعية التي لا تؤثر على العقيدة. أما مسائل العقيدة والدين والأصول التي يتعبد الله جل وعلا بها وهي منصوص عليها، هذه ما فيها ما الخلاف فيها شر، ولا وجد بين الصحابة رضي الله عنهم، ما وجد الخلاف في العقائد إلا حينما وجد أهل البدع وذهبت، وكان في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وجد أهل البدع فخالفوا في العقائد. وأما الخلاف بين الصحابة في الفروع فهذا وارد ولا يؤثر، اختلفوا رضي الله عنهم في بعض المسائل ولا حرج، ولا يختلفون في مودة بعضهم لبعض ولا يتنازعون، وإنما لكل اجتهاده. الأئمة الأربعة رحمهم الله كذلك اختلفوا في بعض المسائل، وكل واحد يثني على صاحبه وعلى من سبقه وهو يخالف في بعض المسائل. فالإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الشافعي وخالفه في بعض المسائل، والشافعي تتلمذ على الإمام مالك وخالفه في بعض المسائل، والإمام مالك رحمه الله اجتمع بالإمام أبي حنيفة والتقى به ويخالف في بعض المسائل، وكل واحد يذكر الآخر بخير ويثني عليه. لكن المصيبة في أتباعهم على غير هدى، يتنازعون، وهذا ما يريد هذا وهذا يبغض هذا لأن هذا مخالف له في هذه المسألة. لا، حتى وإن خالفك في بعض المسائل فهو أخوك المسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أعلم ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من ابن حنبل، وهو تلميذه ويخالفه في بعض المسائل ويثني عليه الثناء الجيد رحمة الله عليهما. فيقول عمر رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، يعني ما يكون فيه مجال للاجتهاد، ما نحب أن نجتهد، نحب أن نأخذ بالنص. ودل على أن الأخذ بالنص إذا تيسر فهو أوجب وآكد من الأخذ بالاجتهاد. ما هي هذه المسائل؟ قال رضي الله عنه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يقول: وددت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلينا فيهن عهدا، يعني أننا سألناه عنها أو أنه أخبرنا عنها. والمراد بالجد ميراث الجد مع الإخوة، لأن الأب يحجب الإخوة من الميراث بلا إشكال بالإجماع. الجد اختلف الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يجعله بمنزلة الأب فيحجب الإخوة من الميراث ويكون الميراث للجد دون الإخوة إذا لم يوجد والد أب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يشترك الجد والإخوة. لما يرحمكم الله؟ قال: لأنهم يدلون مدلا واحد، فالجد أدلى بالأب من أعلى، والإخوة أدلوا بالأب من أدنى، فهؤلاء أولاد الأب وهذا أبو الأب، فقال إنهم يدلون مدلا واحد فنورثهم جميع. ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه هو ينزل الجد بمنزلة الأب، ويروى عن أبي بكر أنه قال: ألا يتق الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ لأن زيد رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد، فزيد رضي الله عنه والصحابة كلهم على إن ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يوجد الابن، وأبو الأبي زيد يورث الإخوة مع الجد، وكثير من الصحابة لا يورثون الإخوة مع الجد، فيقولون إذا كان الجد حجب الإخوة سواء كانوا لأب أو أشقاء. الجد والكلالة، يريد رضي الله عنه تفسير الكلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووافق على ذلك جل الصحابة رضي الله عنهم، أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، يعني ورثته ما فيهم أب ولا جد ولا فيهم أبناء وبنات، لا ولد ولا والد، وإنما ورثته